بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عنوان: طاعة الرسول هي طاعة الله. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذلك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. عنوان: بيان سفاهة المنافقين. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين لأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروا لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه، يكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد. والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بأمر العباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الآية. وقوله: فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمتين بيان أن طاعة الرسول طاعة الله عز وجل، ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهي إلا عن الله عنه، هو معصوم عليه الصلاة والسلام. فطاعة الرسول طاعة لله، ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف غيره فإنه قد أمر بمعصية الله. ولهذا في الآية الأخرى التي سبقت أمر الله بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وأعاد الفعل في طاعة الرسول ولم يعد في طاعة الأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الأمر منكم. قال العلماء: الحكمة في ذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنه لا أمر إلا بطاعة الله، وأما طاعة الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمره اليوم بطاعة الله ورسوله يطاع، وإن أمر بمعصية فلا يطاع. لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه، لا، من أمر بمعصية لا يطاع في خص المعصية. كذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه بالمعصية، أمره أن يشتري له دخان أو خمر لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويخرج ويعقه، لا، لكن لا يطيعه في خص المعصية. كذلك ولي الأمر إذا أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يتمرد الناس عليه ويخرجون عليه، لا، بس لا يطاع في خص المعصية. كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه وتنشز، لا، لكن لا تطيعه في خص المعصية. الخادم أو العبد إذا أمره سيده بمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد على سيده فيعصيه، إنما في خصوص لا يطيعه في خصوص المعصية. لا أحد يطاع في المعاصي، فلا يطاع أحد في المعاصي. والرسول عليه السلام معصوم، ما أمر إلا بطاعة، ما يأمر إلا بطاعة الله، ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ولي الأمر قال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الأمر، قال: وأولي الأمر منكم. بيان أن طاعة الأمر مقيدة. ومن تولى فما أرسلناك عليه، من تولى وأعرض فما أرسلت يا محمد حفيظا عليهم، قد بلغت وأديت، وتوليهم يعود وباله عليهم. ثم بين الله تعالى وصف المنافقين وأنهم يظهرون خلاف ما يبطلون. قال تعالى: ويقولون طاعة، يعني أمام الرسول طاعة أن يطيعك، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول. إذا ذهبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوا ليلا سرا فيما بينهم وبينهم شيئا آخر غير الذي يظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، فيظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض ليلا أظهروا المعصية، كما قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ويقولون طاعة المنافقون، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من الذي تقول. قال الله تهديد: والله يكتب ما يبيتون. تهديد ووعيد، أن الله عالم بما يبيتونه سرا، وسوف يكتبه، حيث أنه سبحانه وتعالى وكل الحفظة الكاتبين يكتبون الحسنات والسيئات، كما قال سبحانه: لا ترفع عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات. ثم أمره تعالى بالإعراض عنهم، قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى. فإذا برزوا من عندك والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم واصفح عنهم وتوكل على الله وفوض أمرك إليه، وكفى به وليا وناصرا وكافيا ومعينا سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية تحذير من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتحذير من صفات المنافقين، وهو إظهار أن يظهر الخير ويبطل الشر، هذه صفات المنافقين، يعني التحذير منهم. ولهذا توعد الله قال: والله ثم يبيتون. وفي أن الإنسان له يعامل الناس بما يظهر منهم، وأما السرائر فلها الله. ولهذا أمر الله نبيه في الإعراض عن المنافقين، قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله، وتجرى عليهم أحكام المسلمين ظاهرا ما لم يظهر منهم شيء يدل على كفرهم ونفاقهم. نعم.
قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عنوان: القرآن حق. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا. ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. لهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا بمشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا إنما يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم والنسائي. عنوان النهي عن إشاعة الخبر دون تحقيق. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويشيها وينشرها. وقد لا يكون لها صحة إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حيث بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ قال لا فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه في معادنه. يقول استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها.
في هذه الآيات الكريمات النعي على من لم يتدبر القرآن والإنكار عليه. وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه محكم وهو محكم وهو متشابه محكم متقن والكلام المحكم هو المتقن في أخباره أخباره صدق وأحكامه عدل. هذا الكلام المحكم يشبه بعضه بعضا في الصدق يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في أخباره وفي أوامره أحكامه أخباره صدق وأوامره عدل. والقرآن كله متشابه معنى أنه يشبه بعضه بعضا يعني يماثل بعضه بعضا في الصدق والبيان والإيضاح والتوافق أو متشابه متوافق يوافق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر برده في موضع آخر وإنما يأمر به أو بنظيره أو بمزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يمر به في موضع آخر وينهى عنه وعن نظيره أو عن ملزوماته. وإذا أخبر بشيء لم يخبر ضده في موضع آخر وإنما يخبر به أو بنظيره. وإذا نهى عن شيء لم ينهى يمر به في موضع آخر وهكذا. فهذا معنى كله متشابه. القرآن متشابه. الله نزل أحسن هذه الكتابة متشابهة وقال كتاب محكم الآية كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى. محتمل مثقل في أخباره وفي أوامره، أخباره صدق وأوامره عدل، متشابه يعني متوافق، يوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، ليس مختلف، ضد المتشابه مختلف، كما في هذه الآية قالت ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ويتأملونه، يتأملون معانيه ويتفهمونه حتى يتبين لهم أن القرآن محكم متقن، صدق في أخباره، عدل في أوامره، وأن القرآن متشابه يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، ليس مختلفا باختلاف القول المختلف الذي يأخذ بعضه بعضا، فتجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويخبر بشيء ثم يخبر في موضع آخر، هذا القول مختلف. ولهذا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه في الآخر إنكم لفي قول مختلف، يعني يناقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا. أفلا يتدبرون القرآن، فلا يتأملونه وينظرون معانيه وأحكامه، وأن أخباره صدق وأحكامه عدل، وأنه متوافق يعيد بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله فكان مختلفا متضادا متناقضا، ولهذا قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي هذه الآية الكريمة وجوب تدبر القرآن، وأنه يجب أن تدبر القرآن، وأن من لم يتدبر القرآن فقد هجر، هذا هجر، هجر القرآن أنواع، من هجر قراءته وهجر تدبره وهجر العمل به وهجر الاستشفاء به وهجر التحاكم إليه، كثير أنواع من الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا، هجر تلاوته، بعض الناس لا يتلو كلام الله هذا هجر، وبعض الناس يهجر تدبره فلا يتدبر، وبعض الناس يهجر العمل به فلا يعمل به، بعض الناس يهجر الاستشفاء به، وبعض الناس يهجر التحاكم إليه، في دليل على وجوب العمل بالقرآن، وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه حق وصدق وأنه متوافق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس ينشر الأخبار قبل أن يتحقق لها، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أن بعض الناس إذا سمع خبر نشره وأشاعه قبل التحقق، هذا منهي عنه. من ذلك أن الناس أشاعوا في زمن النبي أنه طلق نساءه، وهذا لا أصل له، نساءه استمعن عليه وطلبن النفقة فآل منهن شهرا واعتزلهن في مشروبة له، فأشاع بعض الناس أنه طلق نساءه، فلما سأل عمر قال طلق نساءه؟ قال لا، فقال الله أكبر، ثم نادى بعاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ومن ذلك حادثة الإفك أشاعها المنافقون، أشاعوها في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزلت براءتها بعد شهر من فوق سبع سماوات. في هذه الآية وجوب التثبت في الأخبار، وأن لا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر حتى يتحقق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يتعلق بالأمن أو يتعلق بالخوف، يتعلق بالأمن فيما يهم الناس في أمنهم، أو فيما أو يهم الناس في خوفهم، ينشر خبرا مخيفا أو خبرا يتعلق بصالحهم وهو لم يتحقق، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينشر الخبر حتى يتحقق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، لو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر هم أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه يستخرجونه من معدنه ويردونه إلى أصوله ويستنبطونه الاستخراج. ومن القول يستنبط الماء من البئر، يعني استخرج الماء من البئر، فأهل العلم يستنبطون الخبر من معدنه، يعني يرجعونه إلى أصله ويعرفون من أين أتى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضله ورحمته لتوهم الشيطان الذي يأمر بمعصية الله ويقود الناس إلى النار. في هذه الآيات الكريمات أنه لا يجب نشر الأخبار أو التحقق بها، وفيه أنه يجب أن ترد الأخبار والأمور إلى أهلها إلى أولي العلم، فإنهم الذين يعرفون كيف يتصرفون، هم الذين يرجعون الأمور إلى معادنها ويرجعون الحق إلى نصابه ويبينون للناس ما نزل بهم من الأمن أو الخوف. وفيه فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، وأن الله تعالى من عليهم وهداهم للإيمان، وهذا فضله، ولولا فضله ورحمته لاتبعوا الشيطان وصاروا من أهل الغواية والضلال، ولكن الله تفضل عليهم ورحمهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا فضله ونعمته، فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فلله على العبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فالكافر حرمها. والله تعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه وتوفيقه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولم يظلم أحدا سبحانه، لأنه ما منع أحدا من حقه، فالإضلال والهداية بيد الله، فإذا هدى أحدا فهذا فضله، وإذا أضل أحدا ومنعه الهدى فهذا عدله وحكمته. نعم.
قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
عنوان: أمر الله رسوله بأن يباشر القتال بنفسه. يأمر الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. عنوان: تحريض المؤمنين على القتال. وقوله تعالى: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومداسعتهم عن حوزة الإسلام وأهله، ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآية،
هذه الآية الكريمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وهو أمر لأمته. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، هي الأمر بالقتال والأمر بالجهاد إذا دعا الأمر، إذا قام قائم الجهاد هي الأمر والحث على القتال. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت مسؤول عن نفسك. وفيه أن حمل الإنسان نفسه على العدو كثير ليس من ألقاب التهلكة، وإنما ألقاب التهلكة ترك النفقة، كما قال الله تعالى في آية البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ورد في سبب نزولها أن رجلا من الصحابة ألقى نفسه في جموع الروم في القتال، زج بنفسه في جموع كثيرة من الروم، فقال الناس سبحان الله سبحان الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزلت فينا معشر الأنصار، كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد أظهر الله دينه وأعز الله نبيه، فلو أقمنا في أهلينا وأصلحنا مزارعنا وثمرناها فنزلت هذه الآية ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأهل وتثمير المال وترك النفقة في سبيل الله. هذه الآية فيها أن الإقامة هو تلف النفس، التهلكة هو عدم الجهاد وعدم النفقة والإقامة في الأهل. ولهذا قال سبحانه فقاتل في سبيل الله تكلم منك وحرض المؤمنين، يعني حثهم على الجهاد وعلى القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فإن تحريضك المؤمن على القتال في تشجيع لهم، تقوية لنفوسهم ومعنوياتهم، وفي الجهاد كف لبأس الكفار، فإذا جاهد المسلمون انكف بأسهم وامتنعوا من أذى المسلمين وصدهم عن دينهم، وإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الكفرة كما هو الحال الآن. هذا الكفرة تسلطوا على المسلمين وصاروا يغزونهم، ومن لم يغزو غزي، فإذا لم يغزو المسلمين كفار غزوهم كما هو الحال الآن، تسلطوا عليهم وصاروا يضغطون عليهم ويطلبون تنازلات عن دينهم ويأخذون خيرات بلادهم لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله فغزاهم الكفرة. ولهذا قال عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا بالجهاد في سبيل الله والقتال يكف الله بأسهم. عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا بالجهاد في سبيل الله. ففي دليل على أن بالجهاد يكف الله بأس الذين كفروا وبترك الجهاد يتسلط الكفار على المؤمنين ويحصل على المسلمين البأس والشدة من سلط الكفار. والله أشد بأسا وأشد انكيلا أشد قوة وأشد انكيلا بالعدو. ففي هذه الآية الكريمات الحث على الجهاد في سبيل الله وفيه أن القتال ليس تهلكة وإنما التهلكة ترك النفقة في سبيل الله. وفيه حث المؤمن على القتال إذا داعي الجهاد. وفيه أن الجهاد فيه كف لبأس الكفار على المؤمنين وأن ترك الجهاد تسليط فيه تسليط للأعداء. ولكن المسلمون إذا كانوا ضعفاء في وقت أو في مكان أو في زمان ضعفاء ولا قدرة لهم على مقاومة العدو وهم يعملون كما كان المسلمون في أول الإسلام يدافعون عن أنفسهم ويقاتلون من قاتلهم وإذا تقووا وصار عندهم نشاط وقوة غزوا الكفار وقاتلوهم ونشروا دين الله دين الله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم.
عنوان الشفاعة الحسنة والسيئة. وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبيه ما شاء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد شهيدا وفي رواية عنه حسيبا.
هذه الآية تقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له منها. في الحث على الشفاعة الحسنة والترهيب والتحذير من الشفاعة السيئة. يحثنا على فعل الخير وترهيب من فعل الشر. وهي دليل على أن الإنسان إذا سعى في أمر وترتب عليه خير ومصلحة للمسلمين كان له الأجر والثواب لأنه هو الذي تسبب. وإذا سعى في أمر فيه مضرة على المسلمين كان عليه كفر من الوزر لأنه سبب في ذلك. وفي الحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة. ومن ذلك الشفاعة كون يشفع لأخيه يضم صوته إلى صوته إذا كان أخيه فقير مثلا يضم صوته إلى الغني الذي يواسيه بماله أو إذا كان مظلوما يشفع له فتزال ظلامته فله نصيب من الأجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب حسب نيته وتأثير عمله. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كل منها إذا سعى في أمر ترتب عليه ضرر عليه على أخيه أو على إخوانه المسلمين فله كفر من الوزر. ففي هذه الآية الكريمة الحث على فعل الخير وفعل الشر والحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة. وفيه أن الله تعالى حسيب على كل شيء وشاهد على كل شيء. ولهذا قال وكان الله على كل شيء مقيتا أي حسيبا وشهيدا. فهو سبحانه وتعالى يعلم الأقوال والأفعال والنيات وسيجازي صاحب الحسنة صاحب الشفاعة الحسنة خيرا ويعاقب صاحب السيئة على عمله وقوله ونيته. نعم.
عنوان الأمر برد السلام بأحسن منه. وقوله تعالى وإذا سلمتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم. أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وكذا روى أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام، فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام، فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدعون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
أنا المؤلف هذا أهل أبي داود. نعم. والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذا في مسلم، في مسلم أبي داود. نعم.
وقوله: الله لا إله إلا هو، خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
قل صلى الله: وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيه الأمر في رد تحية وهي السلام، تحية المؤمنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. في هذه الآية الأمر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فإذا سلم عليه فإنه يجب عليه أن يرد التحية، هذا فرض، وما زاد فهو نفل. فرد التحية فرض والزيادة نفل. فإذا قال السلام عليكم يجب عليه أن يقول: وعليكم السلام. وإذا وإن زاد ورحمة الله وبركاته، هذا زيادة نفل. إذا سلم قال السلام عليكم ثم ترد عليه تقول: وعليكم السلام، هذا فرض. وإن زدت ورحمة الله وبركاته، هذا نفل خير. وإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، يجب أن ترد وتقول: عليكم السلام ورحمة الله. وإن زدت وبركاته، فهذا خير. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجب أن ترد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد التحية بمثلها. وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فهو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجازب، يجب عليك أن ترد التحية بمثلها، والزيادة نفل. وهل يزيد ومغفرته ومرضاته؟ ذكر هذا بعضهم، لكن الصواب أن ثابت هو هذا كما جاء في الحديث، في حديث عبد العمر الذي ذكره المؤلف، أن رجلا جاء سلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. وأما مغفرة مرضاته فجاءت في حديث ضعيف، الذي يظهر أنها لم تثبت. ومما ينبغي تنبيه عليه أن بعض الناس لا يرد التحية بمثلها، فيقول السلام عليكم قال أهلا أهلا وسهلا. هذه ليست رد للتحية لا بمثلها ولا بأحسن منها. يجب أن ترد التحية بمثلها والسلام عليكم وعليكم السلام. بعد ذلك تقول أهلا وسهلا كيف حالك كيف حال أولادك لا بأس. بعد أن تعد التحية بعد أن تردها بمثلها تسأل عن حاله. أما تقول السلام وتقول أهلا وسهلا ما يكفي. وكذلك بعض الناس إذا أتى للسلام يقول صباح الخير أو مساء الخير ولا يقول السلام عليكم. هذه ما تكفي. هذه تحية أهل الجاهلية أنعم صباحا وأنعم مساء. إنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعد يقول صباح الخير مساء الخير تسأل عن حاله. أول تأتي بالتحية تحية السلام وهو من أسباب دخول الجنة. الإيمان من أسباب دخول الجنة والمحبة والسلام من أسباب المحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإيمان في دخول الجنة ولم يتب الإيمان ليس من أهل الجنة. وتعالى الشرك وعلى الكفر فالجنة عليه حرام إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يحصل الإيمان حتى تحصل المحبة ولا يحصل المحبة إلا بإفشاء السلام. وبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف. لا سلم على من عرف وعلى من لا تعرف. أفشي السلام على من عرف ومن لا تعرف إلا إذا عرفت أنه من الكتاب فلا تبدأ بالسلام. ينبغي أن تبادر تبدأ بالسلام. جاء في حديث إضافة أنه في أخر زمان يكون السلام للمعرفة. وجاء في أثر علقه البخاري عن عمر بن ياسر ذكر من ثلاث من الإنصاف ثلاث من أو من استكمال الإيمان أو فعلا من قبل استكمال الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإفاق مع الإقتار. هذه الأمور الثلاثة رواه البخاري معلق على عمار بن ياسر. الإنصاف من نفسك تنصف من نفسك تقول الحق ولو على نفسك وبذل السلام للعالم عام كل من لقيت تبذل السلام. والإنفاق مع الإقتار تنفق مع قلة مع الفقر ولو كان مالك قليل تنفق شيء منه ويسير. ولهذا جاء في الحديث سبق درهم من ألف درهم. قال الرسول كيف ذلك؟ قال شخص عنده درهمان أنفق أحدهما على أهله وتصدق بالآخر والثاني عنده ملايين وأنفق من ألف درهم. فهذا أنفق نص ماله اللي عنده درهمين أنفق النص. عنده درهمان أنفق النص واللي أنفق ألف ما أنفق ولا عشر معامل عندهم آلاف مؤلفة فسبق درهم من ألف درهم. الإنفاق مع الإقتار. وأما كان من أهل الكتاب فلا يبدأ بالسلام كما قال النبي لا تبدأوا اليهود أن الصلاة بالسلام وإذا لختمهم إلى طريقه فاضطرهم إلى أضيقه. لا تبدأ إذا كان يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك أو وثني ما تبدأ بالسلام. وإذا سلمه ترد عليه تحيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم ترد عليه تحيته. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدغمون السلام عليك يدغم اللام يحذف اللام ويظهر أنه يسلم والسام هو الموت السام عليك فيقول النبي وعليكم. وسمعت عائشة مرة من وراء الحجاب قال السام قالت وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قال. يقول السام الموت. قال ما سمعت ما قلت وعليكم. ردت عليه تحية فإن تقبل منا ولا تقبل منا رد عليه تحيته. إذا قال السام رد عليه عليك السام وإن كان السلام عليه السلام تحية ترده عليه تقول عليكم ولا تزيد. إذا كان غير مسلم تقول عليكم ولا تبدأ. لكن إذا احتجت إلى البدء فإنك لا تسلم كيف حالك يا فلان يا أبا فلان كيف أصبح مساء الخير ما تأتي بالتحية. تحية عظيمة تحية السلام عظيم هذا لا يلقى على الكفرة. وإنما كيف حالك يا أبا فلان وإذا أردت أن تدعو إلى الإسلام أو لك حاجة معه تسأل عن حاله وتحيي بتحية غير السلام. صباح الخير مساء الخير كيف حالك يا أبا فلان. نعم. وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، هو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو مستحق العبادة دون سواه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها، لقسم طوام القسم واللام موطن القسم، أقسم سبحانه وتعالى أنه يجمع العباد ليوم لا ريب فيه هو يوم القيامة، لا ريب لا شك فيه، من شك في يوم القيامة هو كافر، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ربي يبعثون، من شك في البعث أو في الجزاء أو في الحساب أو في الجنة أو في النار هو كافر، لا ريب فيه لا شك فيه عند المؤمنين، ومن شك فيه فليس بالمؤمن، ومن أحسن لا يجمع أنك لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا من استفهم لا نفي، يعني لا أصدق من الله حديثا. وفي هذه الآية الكريمة وجوب رد التحية بمثلها أو بأحسن منها، وفي دليل على أن رد التحية بمثلها فرض، وأن الزيادة نفل، وفيه أن الله تعالى رقيب على كل أحد وحاسب عليه، وفيه أن استحقاق الله العبادة، وأنه يستحق الألوهية والعبادة، وأن العبادة لا يستحقها غيره، وفيه إثبات البعث، وأن الله يجمع الناس يوم القيامة، وفيه دليل على أن من شك في البعث هو كافر، ولقد لا ريب فيه، وفيه أن القرآن وكلام الله أصدق الحديث وأحسن الحديث، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام إذا سلم ويصافح لا بأس، طيب كان صلى الله عليه وسلم تصافحوا تلقى الصافحوا، وإذا قدم السفر تعانقوا مصافحة طيبة، أما المعانقة تكون إذا قدم السفر، وما يفعل بعض الناس من المعانقة، بعضهم الحقها طول الغيبة، أما بعض الناس المعانقة في التعزية المعانقة في العيد ما لها صلاح، في العيد خلاص السلام عليكم ورحمة الله وتهنيه بالعيد عيد المبارك مصافحة، وكذلك التعزية أحسن الله عزاك جبر مصارك مصافحة بدون تقبيل، ما لحاجة التقبيل، تقبيل عند قدوم السفر، قدم السفر كان الصحابة تلقت الصالحة، وإذا قدم السفر تعانقوا، التعزية ما فيها تقبيل، وكذلك العيد ما فيه تقبيل مصافحة، إذا كتب إذا أرد عليه يقول عليكم السلام طيب، إذا كتب له رسالة يقول عليكم السلام.
الله عليك، هل يستدل مثل ما سمع العدو على جواز العملية الاستشهادية؟
العملية الاستشهادية هذا قتل النفس، يظهر ما قتل النفس، كان لنا فتوى فيها من قبل كم سنة، وفتوى الشيخ صلاح الشيخ عبد الباز رحمه الله الشيخ محمد العثيمين أن يكون يفجر نفسه هذا قتل النفس، هذا ما كان ينغمس في العدو، يمكن في بعض الصحابة ينغمس في العدو ورجع سالما، وأيضا هذا جهاد، ولا قتل نفسه، قتله العدو، ثم كان يقتل نفسه يفجر نفسه هذا قتل النفس. نعم. استعجاله للموت أشد من هذا، اللي يفجرون أنفسهم في بلاد المسلمين والعياذ بالله، أشد وأشد، اللي يفجر نفسه في قتال الكفار هذا أسهل، لكن اللي يفجر نفسه في بلاد المسلمين يفجر نفسه لطاعة الهوى والشيطان والعياذ بالله، يفجر نفسه حتى يقتل الناس وحتى يخرب ممتلكات، أسأل الله السلامة والعافية.
يقول السائل، هل يجوز تشميت العاطس في صلاة الجمعة؟
لا لا يشمت العاطس، لعله في خطبة الجمعة، في خطبة الإمام، الخطبة مثل الصلاة ما ترد عليه ولا تشمته، ولكن تصلي على النبي بنفسه سرا، تؤمن على دعاء الخطيب سرا، وإذا سلم عليك تمد يده ولا ما تقول عليكم السلام ولا تشمته مثل الصلاة، ولا تتسوق أيضا، يشغلك هذا التسوق، استمع الخطبة. نعم. معلوم في الصلاة معلوم أنه ما يرد السلام ولا يشمت العاطس المصلي. نعم.
الله عليك، يسأل إذا تكرر العاطس هل يتكرر التشميت؟
جاء في الحديث أنه يكرر ثلاثا، وأنه في ثلاثة يدعو له بالعافية لأنه مزكوم، جاء في الحديث رواه أبو داود. نعم.
الله عليك، يقول السائل، عيد الفطر كم يوما تحديدا؟
عيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد لا يصام، ويجد اليوم الثاني يبدأ بالصيام الست من شوال، وأما عيد الأضحى ثلاثة أيام بعد العيد لا تصام، أيام التشريق الثلاثة، يوم العيد وثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بعض الناس بعض الذي يصوم أيام البيض يصوم الثالث عشر من الحجة، هذا خطأ لا يصام، قلنا بأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ويعانى بها. يقال خمسة أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ خمسة أيام في السنة يحرمون: يوم الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، ثلاثة أيام التشريق بعد عيد بعد الأضحى. أما يوم الفطر ويوم العيد هذه حرام صومها بكل حال، لا يجوز صومها لكل أحد، من صام فهو آثم. وأما أيام التشريق الثلاثة يجوز صومها لنوع واحد من الناس، من هو؟ الحاج الذي المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وفاتت عليه أن يصومها قبل العيد فيصومها أيام التشريق الثلاثة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وما عدا فلا. قول عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، رواه البخاري في صحيح. نعم، كذلك إفراد يوم الجمعة لا يجوز، ظاهره جمع من أهل العلم يرون أنه مكروه، وبعضه يرى التحريم لأنه نهى، قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا ليلة ثابتة بين الليالي، لكن تدور الكراهة إذا صمت الخميس أو صمت السبت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمسي يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا يعيد القول بالوجوب والقول بالتحريم وأنه لا يجوز، النهي أصول التحريم، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلتها بقيام بين الليالي، لكن إذا صمت مع الخميس لا بأس، الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. والسبت جاء في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا عنب فليمضغه، الحديث ضعيف ومضطرب، هذا هو الصواب. بعض العلماء قال إن الحديث إن هذا محمول على إذا خص السبت، إذا خصه، أما إذا صام معه يوم آخر فلا. والصواب أنه لا بأس بالتخصيص، قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله وقال من ضعف في سبيل فهو ضعيف المضعف، والصواب أنه يعني صح منع الشيخ الألباني، يقول لا يجوز صيام السبت مطلقا لهذا الحديث، والصواب أنه ضعيف، الحديث ضعيف وأنه لا بأس بصيام السبت. ويدل على حديث جويرية على صمت أمسي قالت لا، قالت أتريد أن تصومي غدا والسبت، ولو كان يوم السبت لا يجوز صومه لما قال أتريد أن تصومي غدا، فدل على جواز صوم يوم السبت. بعض العلماء قال لا يصوم السبت بالإفراد، وأما إذا صمعه الأحد أو الجمعة فلا بأس، والصوم أنه لا بأس بصومه سواء أفرده أو لم يفرده. نعم، والحديث ضعيف.
الله نعم. في عيد الفطر إذا كان اجتماع بعض الأسر في الثاني من شوال،
نعم،
هل لهم النساء أن يضربوا بالدف؟
لا، لماذا؟ الدف هذا في النكاح زواج، العلماء يقول لا بأس به، بل قال ويسنوا إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، هذا في الأعراس الزواج خاص، ثم العيد كيف يضرب بالدف؟ يعني جاريتين صغار تلعبان، لعب الجواري، هذا هم أهم نتيجة نساء كبار تضرب بالدف، هذه جواري صغار تلعبان. نعم،
صلى الله عليك. يقول السائل: يوجد مكتب خدمات عامة يأخذ مبلغ 700 ريال من الشخص كي يدخله في قائمة الأسماء في الصندوق العقاري، فهل هذا العمل جائز؟
كيف يدخله في قائمة الأسماء؟ إيش معنى يدخله في قائمة الأسماء؟ ها؟
يقدمه في السيرة.
ها؟ في مكتب العقاري يعني؟ ها، من هو اللي يعمل هذا؟
مكتب خدمات عامة.
يفرغها مرة ثانية. من اللي يشتري؟ هو لا يشتري أرض، يعني المكتب هذا يشتري أرض. ما أدري والله، هذا ما يظهر لي يعني جواز. ليش يأخذ من الناس أموالها؟ قدم، الحمد لله قدم، لا تتكلف، قدم بدون تكلف، لا يحتاج تكلف هذا، ودفع أموالها ما يصلح له. نعم، ما إيش ترض؟ ولكن الأدب بده يكون عن طريق المكتب هذا، ليأخذ دراهم، يأخذ أموال، ما يصلح. نعم، ما عنده فلوس، الحمد لله، ما خلاص ما يصلح، لا يتكلم. مدرجيك على العام، يقول مدرجيك على قدر الحافل. كيف تري أنت ما عندك فلوس تري تتعمر وأنت عندك؟ بعض الناس في هذا الزمن يتدين ويحمل نفسه من الديون ولا يطيق، يقول مو لازم تملك بيت، استأجر الحمد لله، ارضى بما قسم الله لك، والله تعالى يجب على الأغنياء الزكاة، إذا كنت من أهل الزكاة تعطيك الزكاة ويعمل ويشتغل. أما أنت تدين وأنت ما عندك ما يصلح، لا ينبغي هذا، تحمل نفسه ما لا يطيق. ولهذا ركبت الدماء كثير من الناس بسبب التساهل. في الحديث في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد شديد، والناس لا يبالي الديون. تدين تشتري أرض هم لازم، إذا كان إذا ملكت أرض فالحمد لله كده، وإذا تملك لا تقدم. نعم.
صلى الله عليك. بعضهم يكون عنده أرض لكن المكتب يقدم بدل ما يكون اسمه متأخر.
لا ما يجوز يقدمه، يجب العدل في هذا، ما يقدمه على غيره. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: تعلمون أن الكفار من العمالة في هذا البلد كثر في المحطات وعمال البلدية وغيرهم، ويكون على الشخص كفارة يمين، فهل يلزم سؤال العمال عن دينهم أو يعطون بدون سؤال؟
نعم، لا يجوز إعطاء الكافر، لازم يلزم يتأكد منه يسأله، إذا كان كافر لا يعطيه كفارة، لا تعطى المؤمن. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل يسأل عن حديث فاضطروهم إلى أضيقه، يقول حتى في بلدهم.
في بلده ما لك سلطان عليه، هذا في بلاد المسلمين، هذا في بلاد المسلمين الذي يكون فيها يهود ونصارى يخضعون للدولة الإسلامية ويأخذ عليهم الجزية يعني. أما في بلادهم أنت لا يجوز أن تذهب إلى بلادهم إلا بشروط قيدها العلماء. أنت منهي عن ذهاب سفر إلى بلاد الكفار إلا يكون عندك علم تزول يعني الشبهات عنك، تستطيع أن تذهب، ودين يمنعك من الشهوات، وتكون الإقامة لحاجة مؤقتة لأمر لا بد منه، ولا لماذا تذهب إلى بلادهم؟ ولهذا جاء الوعيد الشديد في مقام الكفار: أنا بريء من كل سنة من المشركين، لا ترى أنا راهما حاجة والضرورة. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم الديوث.
الديوث يقول العلماء هو الذي يقر السوء في أهله، على ما عليه الوعيد الشديد، أنه جاء فيه الوعيد الشديد وأن لا يدخل جنة ديوث. والديوث قال العلماء هو الذي يقر السوء في أهله والعياذ بالله، يقر الفواحش. وقد يقال هذا إن إقرار السفور يعني وسيلة إلى الفساد، وكذلك الدشوش يضعه في بيته وسيلة الشر والفساد، هذا نوع من الدياثة. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول السائل: قلتم أحسن الله إليكم أن السلام عظيم.
نعم.
ولذلك أحب أن أسأل، هل يجوز أن نبدأ به أهل المعصية كالمدخن؟
لا، في هذه الحالة لا تبدأه، لكن إذا كان تريد دعوته ونصيحته لا بأس أن تبدأ، لأنه مسلم، لأنك لو تبدأ بالسلام لم يقبل منك، لأنه مسلم وإن كان عاصي، سلم عليه وتنصحه. وفق الله جميعا، فاتم ثبت الله جميعا. صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عنوان: طاعة الرسول هي طاعة الله. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذلك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. عنوان: بيان سفاهة المنافقين. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروا لك. فقال تعالى والله يكتب ما تكتبون، أي يعلمه يكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد. والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بأمر العباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عارم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآية. وقوله فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمتين بيان أن طاعة الرسول طاعة الله عز وجل، ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهي إلا عما نهى الله عنه، هو معصوم عليه الصلاة والسلام، فطاعة الرسول طاعة لله. ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف غيره فإنه قد أمر بمعصية الله. ولهذا في الآية الأخرى التي سبقت أمر الله بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وأعاد الفعل في طاعة الرسول ولم يعد طاعة أولي الأمر، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الأمر منكم. قال العلماء الحكمة في ذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنه لا أمر إلا بطاعة الله، وأما طاعة الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمره اليوم بطاعة الله ورسوله يطاع، وإن أمر بمعصية الله فلا يطاع. لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه، لا، من أمر بمعصية لا يطاع في خص المعصية. كذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه بالمعصية، قال أمره أن يشتري له دخان أو خمر لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويخرج ويعقه، لا، لكن لا يطيعه في خص المعصية. كذلك ولي الأمر إذا أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يتمرد الناس عليه ويخرجون عليه، لا، بس لا يطاع في خص المعصية. كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه وتنشز، لا، لكن لا تطيعه في خص المعصية. الخادم أو العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد على سيده فيعصيه، إنما في خص لا يطيع في خص المعصية، لا أحد يطاع في المعاصي، فلا يطاع أحد في المعاصي. والرسول عليه السلام معصوم، ما يأمر إلا بطاعة الله، ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ولي الأمر قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر منكم، بيان أن طاعة الأمر مقيدة. ومن تولى فما أرسلناك عليه، من تولى وأعرض فما أرسلت يا محمد حفيظا عليهم، قد بلغت وأديت وتوليهم يعود وباله عليهم. ثم بين الله تعالى وصف المنافقين وأنهم يظهرون خلاف ما يبطلون، قال تعالى ويقولون طاعة، يعني أمام الرسول طاعة أن يطيعك، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول، إذا ذهبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوا ليلا سرا فيما بينهم وبينهم شيئا آخر غير الذي يظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، فيظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض ليلا أظهروا المعصية، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويقولون طاعة المنافقون، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من الذي تقول، قال الله تهديد والله يكتب ما يبيتون، تهديد ووعيد أن الله عالم به بما يبيتونه سرا، وسوف يكتبه حيث أنه سبحانه وتعالى وكل الحفظة الكاتبين يكتبون الحسنات والسيئات، كما قال سبحانه عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات، ثم أمره تعالى بالعرض عنهم قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى. فإذا برزوا من الفيه والله اكتبه يطالب عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم واصفح عنهم وتوكل على الله وفوض أمرك إليه وكفى به وليا وناصرا وكافيا ومعينا سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية تحذير من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام والتحذير من صفات المنافقين، وهو إظهار أن يظهر الخير ويبطل الشر. هذه صفات المنافقين، يعني التحذير منهم. ولهذا توعد الله قال والله ثم يبيتم. وفي أن الإنسان له يعامل الناس بما يظهر منهم، وأما السرائر فلها الله. ولهذا أمر الله نبيه في الإعراض عن المنافقين قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، وتجرى عليهم أحكام المسلمين ظاهرا ما لم يظهر منهم شيء يدل على كفرهم ونفاقهم. نعم.
قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عنوان القرآن حق. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا. ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. لهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا بمشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم والنسائي. عنوان النهي عن إشاعة الخبر دون تحقيق. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته، حيث بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه في معادنه. يقول: استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها.
في هذه الآيات الكريمات النعي على من لم يتدبر القرآن والإنكار عليه، وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه محكم، وهو محكم وهو متشابه، محكم متقن، والكلام المحكم هو المتقن في أخباره، أخباره صدق وأحكامه عدل. هذا الكلام المحكم يشبه بعضه بعضا في الصدق، يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في أخباره وفي أوامره، في أحكامه أخباره صدق وأوامره عدل. والقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يعني يماثل بعضه بعضا في الصدق والبيان والإيضاح والتوافق، أو متشابه متوافق، يوافق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر برده في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو بمزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، وإنما نهى عنه وعن نظيره أو عن مزوماته. وإذا أخبر بشيء لم يخبر ضده في موضع آخر، وإنما يخبر به أو بنظيره. وإذا نهى عن شيء لم ينهى يأمر به في موضع آخر، وهكذا. هذا مع كله متشابه، القرآن متشابه. الله نزل أحسن القرآن، الله نزل أحسن هذه الكتابة متشابهة، وقال: كتاب محكم آياته. هو كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى. محكم يعني مثقل في أخباره وفي أوامره، أخباره صدق وأوامره عدل. متشابه يعني متوافق، يوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، ليس مختلف، ضد المتشابه مختلف، كما في هذه الآية قالت: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ويتأملونه، يتأملون معانيه ويتفهمونه حتى يتبين لهم أن القرآن محكم متقن، صدق في أخباره، عدل في أوامره، وأن القرآن متشابه يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، ليس مختلفا، اختلاف القول مختلف الذي ينقض بعضه بعضا. فتجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويخبر بشيء ثم يخبر به في موضع آخر، هذا قول مختلف. ولهذا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه في الآخر: إنكم لفي قول مختلف، يعني يناقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا. أفلا يتدبرون القرآن؟ فلا يتأملونه وينظرون معانيه وأحكامه، وأن أخباره صدق وأحكامه عدل، وأنه متوافق يعيد بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لكان مختلفا متضادا متناقضا، ولهذا قال: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي هذه الآية الكريمة وجوب تدبر القرآن، وأنه يجب أن تدبر القرآن، وأن من لم يتدبر القرآن فقد هجر. هذا هجر القرآن أنواع، من هجر قراءته وهدر تدبره وهدر العمل به وهدر الاستشفاء به وهدر التحاكم إليه، كلها أنواع من الهجر. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوته، بعض الناس لا يتلو كلام الله هذا هجر، وبعض الناس يهجر تدبره فلا يتدبر، وبعض الناس يهجر العمل به فلا يعمل به، بعض الناس يهجر الاستشفاء به، وبعض الناس يهجر التحاكم إليه. في دليل على وجوب العمل بالقرآن، وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه حق وصدق وأنه متوافق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس ينشر الأخبار قبل أن يتحقق لها. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي أن بعض الناس إذا سمع خبر نشره وأشاعه قبل التحقق، هذا منهي عنه. من ذلك أن الناس أشاعوا في زمن النبي أنه طلق نساءه، وهذا لا أصل له. نساءه استمعن عليه وطلبن النفقة فآل منهن شهرا واعتزلهن في مشروبة له، فأشاع بعض الناس أنه طلق نساءه. فلما سأل عمر قال: طلق نساءه؟ قال: لا. فقال: الله أكبر. ثم نادى بواسطه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ومن ذلك حادثة الإفك أشاعها المنافقون، أشاعوها في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزلت براءتها بعد شهر من فوق سبع سماوات. في هذه الآية وجوب التثبت في الأخبار، وأن لا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر حتى يتحقق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يتعلق بالأمن أو يتعلق بالخوف، يتعلق بالأمن فيما يهم الناس في أمنهم، أو فيما أو يهم الناس في خوفهم، ينشر خبرا مخيفا أو خبرا يتعلق بصالحهم وهو لم يتحقق، هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن ينشر الخبر حتى يتحقق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر هم أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه، يستخرجونه من معدنه ويردونه إلى 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 أصوله ويستنبطه الاستخراج. ومن قوله يستنبط الماء من البئر، يعني استخرج الماء من البئر. فأهل العلم يستنبطون الخبر من معدنه، يعني يرجعونه إلى أصله ويعرفون من أين أتى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الذي يأمر بمعصية الله ويقود الناس إلى النار. في هذه الآيات الكريمات أنه لا يجب نشر الأخبار أو التحقق منها، وفيه أنه يجب أن ترد الأخبار والأمور إلى أهلها إلى أولي العلم، فإنهم الذين يعرفون كيف يتصرفون، هم الذين يرجعون الأمور إلى معادنها ويرجعون الحق إلى نصابه ويبينون للناس ما نزل بهم من الأمن أو الخوف. وفيه فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، وأن الله تعالى من عليهم وهداهم للإيمان، وهذا فضله. ولولا فضله ورحمته لاتبعوا الشيطان وصاروا من أهل الغواية والضلال، ولكن الله تفضل عليهم ورحمهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا فضله ونعمته، فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فلله على العبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فالكافر حرمها. والله تعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه وتوفيقه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولم يظلم أحدا سبحانه، لأنه ما منع أحدا من حقه، فالإضلال والهداية بيد الله. فإذا هدى أحدا فهذا فضله، وإذا أضل أحدا ومنعه الهدى فهذا عدله وحكمته. نعم.
قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
عنوان: أمر الله رسوله بأن يباشر القتال بنفسه. يأمر الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. عنوان: تحريض المؤمنين على القتال. وقوله تعالى: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله، ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآية،
هذه الآية الكريمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وهو أمر لأمته، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. هي الأمر بالقتال والأمر بالجهاد، إذا دعا الأمر إذا قام قائم الجهاد، هي الأمر والحث على القتال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت مسؤول عن نفسك. وفيه أن حمل الإنسان نفسه على العدو كثير ليس من ألقاب التهلكة، وإنما ألقاب التهلكة ترك النفقة، كما قال الله تعالى في آية البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ورد في سبب نزولها أن رجلا من الصحابة ألقى نفسه في جموع الروم في القتال، زج بنفسه في جموع كثيرة من الروم، فقال الناس سبحان الله سبحان الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنها نزلت فينا معشر الأنصار، كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد أظهر الله دينه وأعز الله نبيه، فلو أقمنا في أهلينا وأصلحنا مزارعنا وثمرناها فنزلت هذه الآية ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل وتثمير المال وترك النفقة في سبيل الله. هذه الآية فيها أن الإقامة هو تلف النفس، التهلكة هو عدم الجهاد وعدم النفقة والإقامة في الأهل، ولهذا قال سبحانه فقاتل في سبيل الله تكلم نفسك وحرض المؤمنين، يعني حثهم على الجهاد وعلى القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فإن تحريضك المؤمن على القتال في تشجيع لهم تقوية لنفوسهم ومعنوياتهم، وفي الجهاد كف لبأس الكفار، فإذا جاهد المسلمون انكف بأسهم وامتنعوا من أذى المسلمين وصدهم عن دينهم، وإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الكفرة كما هو الحال الآن، هذا الكفرة تسلطوا على المسلمين وصاروا يغزونهم، ومن لم يغزو غزي، فإذا لم يغزو المسلمين الكفار غزوهم كما هو الآن، تسلطوا عليهم وصاروا يضغطون عليهم ويطلبون تنازلات عن دينهم ويأخذون خيرات بلادهم لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله فغزاهم الكفرة، ولهذا قال عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا، بالجهاد في سبيل الله والقتال يكف الله بأسهم، عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا بالجهاد في سبيل الله، ففي دليل على أن بالجهاد يكف الله بأس الذين كفروا، وبترك الجهاد يتسلط الكفار على المؤمنين ويحصل على المسلمين البأس والشدة من سلط الكفار، والله أشد بأسا وأشد انكيلا، أشد قوة وأشد انكيلا بالعدو. ففي هذه الآية الكريمات الحث على الجهاد في سبيل الله، وفيه أن القتال ليس تهلكة وإنما التهلكة ترك النفقة في سبيل الله، وفيه حث المؤمن على القتال إذا دعا الجهاد، وفيه أن الجهاد فيه كف لبأس الكفار على المؤمنين، وأن ترك الجهاد تسليط فيه تسليط الأعداء، ولكن المسلمون إذا كانوا ضعفاء في وقت أو في مكان أو في زمان ضعفاء ولا قدرة لهم على مقاومة العدو وهم يعملون كما كان المسلمون في أول الإسلام، يدافعون عن أنفسهم ويقاتلون من قاتلهم، وإذا تقووا وصار عندهم نشاط وقوة غزوا الكفار وقاتلوهم ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم.
عنوان الشفاعة الحسنة والسيئة. وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس، في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا، وفي رواية عنه: حسيبا.
هذه الآية تقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها، في الحث على الشفاعة الحسنة والترهيب والتحذير من الشفاعة السيئة، ويحثنا على فعل الخير وترهيب من فعل الشر، وهي دليل على أن الإنسان إذا سعى في أمر وترتب عليه خير ومصلحة للمسلمين كان له الأجر والثواب، لأنه هو الذي تسبب. وإذا سعى في أمر فيه مضرة على المسلمين كان عليه كفر من الوزر، لأنه سبب في ذلك. وفي الحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، ومن ذلك الشفاعة كون يشفع لأخيه يضم صوته إلى صوته، إذا كان أخي فقير مثلا يضم صوته إلى الغني الذي يواسيه بماله، أو إذا كان مظلوما يشفع له فتزال ظلامته، فله نصيب من الأجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب حسب نيته وتأثير عمله، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كل منها، إذا سعى في أمر ترتب عليه ضرر عليه على أخيه أو على إخوانه المسلمين فله كفر من الوزر. ففي هذه الآية الكريمة الحث على فعل الخير وفعل الشر، والحث على الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، وفيه أن الله تعالى حسيب على كل شيء وشاهد على كل شيء، ولهذا قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حسيبا وشهيدا. فهو سبحانه وتعالى يعلم الأقوال والأفعال والنيات، وسيجازي صاحب الحسنة صاحب الشفاعة الحسنة خيرا، ويعاقب صاحب السيئة على عمله وقوله ونيته. نعم.
عنوان: الأمر برد السلام بأحسن منه. وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وكذا روى أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف: فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام، فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام، فإذا بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدعون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
أنا المؤلف هذا أهل أبي داود. والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذا في مسلم، في مسلم أبي داود. نعم.
وقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
قل صلى الله وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيه الأمر في رد تحية وهي السلام، تحية المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. في هذه الآية الأمر برد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فإذا سلم عليه فإنه يجب عليه أن يرد التحية، هذا فرض، وما زاد فهو نفل. فرد التحية فرض والزيادة نفل. فإذا قال السلام عليكم يجب عليه أن يقول وعليكم السلام، وإذا وإن زاد ورحمة الله ورحمة الله وبركاته هذا زيادة نفل. إذا سلم وقال السلام عليكم ثم ترد عليه تقول وعليكم السلام هذا فرض، وإن زدت ورحمة الله وبركاته هذا نفل خير. وإذا سلم وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله يجب أن ترد وتقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهذا خير. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجب أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترد التحية بمثلها. وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فهو سبحانه وتعالى شهيد وحسيب ورقيب ومحاسب ومجازب، يجب عليك أن ترد التحية بمثلها، والزيادة نفل. وهل يزيد ومغفرته ومرضاته؟ ذكر هذا بعضهم، لكن الصواب أن ثابت هو هذا كما جاء في الحديث، في حديث عبد العمر الذي ذكره المؤلف، أن رجلا جاء سلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، وأما مغفرة مرضاته فجاءت في حديث ضعيف، الذي يظهر أنها لم تثبت. ومما ينبغي تنبيه عليه أن بعض الناس لا يرد التحية بمثلها، فيقول السلام عليكم قال أهلا أهلا وسهلا، هذه ليست رد للتحية لا بمثلها ولا بأحسن منها. يجب أن ترد التحية بمثلها، والسلام عليكم وعليكم السلام، بعد ذلك تقول أهلا وسهلا كيف حالك كيف حال أولادك، لا بأس بعد أن تؤد التحية، بعد أن تردها بمثلها تسأل عن حاله. أما يقول السلام يقول أهلا وسهلا ما يكفي. وكذلك بعض الناس إذا أتى للسلام يقول صباح الخير أو مساء الخير ولا يقول السلام عليكم، هذه ما تكفي، هذه تحية الجاهلية، أنعم صباحا وأنعم مساء، إنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد يقول صباح الخير مساء الخير تسأل عن حاله. أول تأتي بالتحية، تحية السلام، وهو من أسباب دخول الجنة، الإيمان من أسباب دخول الجنة، والمحبة والسلام من أسباب المحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والذي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإيمان في دخول الجنة، ولم يأتي بالإيمان ليس من أهل الجنة، وتعالى الشرك وعلى الكفر فالجنة عليه حرام، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يحصل الإيمان حتى تحصل المحبة، ولا يحصل المحبة إلا بإفشاء السلام. وبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، لا يسلم على من عرف وعلى من لا تعرف، أفشي السلام على من عرف ومن لا تعرف، إلا إذا عرفت أنه من الكتاب فلا تدعو السلام، ينبغي أن تبادر تبدأ بالسلام. جاء في حديث إضافة أنه في آخر زمانكم السلام للمعرفة، وجاء في أثر علقه البخاري على عمر بن ياسر ذكر من ثلاث من الإنصاف، ثلاث من أو من استكمال الإيمان أو فعلا من قبل استكمال الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإفاق مع الإقتار، هذه الأمور الثلاثة رواه البخاري معلق على عمار بن ياسر. الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك، تقول الحق ولو على نفسك، وبذل السلام للعالم عام كل من لقيت تبذل السلام، والإنفاق مع الإقتار تنفق مع قلة مع الفقر، ولو كان مالك قليل تنفق شيء منه ويسير. ولهذا جاء في الحديث سبق درهم من ألف درهم، قال رسول الله كيف ذلك؟ قال شخص عنده درهمان أنفق أحدهما على أهله وتصدق بالآخر، والثاني عنده ملايين وأنفق من ألف درهم، فهذا أنفق نص ماله، هذا عنده درهمين أنفق النص، عنده درهمان أنفق النص، واللي أنفق ألف ما أنفق ولا عشر معامل، عندهم آلاف مؤلفة، فسبق درهم من ألف درهم الإنفاق مع الإقتار. وأما كان من أهل الكتاب فلا يبدأ بالسلام كما قال النبي لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم إلى طريق فاضطرهم إلى أضيقه، لا تبدأ إذا كان يهودي أو نصراني أو بوذي أو مشرك أو وثني ما تبدأ بالسلام، وإذا سلمه ترد عليه تحيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، ترد عليه تحيته. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدغمون السلام عليك، يدغم اللام يحذف اللام ويظهر أنه يسلم، والسام هو الموت، السام عليك، فيقول النبي وعليكم. وسمعت عائشة مرة من وراء الحجاب يقول قال السام، قالت وعليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يبغض الفحشة والتفحش، قال يا رسول الله ما سمعت ما قال، يقول السام الموت، قال ما سمعت ما قلت وعليكم، ردت عليه تحيته، فإن تقبل منا ولا تقبل منها، رد عليه تحيته، إذا قال السام رد عليه، عليك السام، وإن كان السلام عليه السلام، تحيته ترده عليه، تقول عليكم ولا تزيد، إذا كان غير مسلم تقول عليكم ولا تبدأ، لكن إذا احتجت إلى البدء فإنك لا تسلم، كيف حالك يا فلان يا أبا فلان كيف أصبحت مساء الخير، ما تأتي بالتحية، تحية عظيمة، تحية السلام عظيم، هذا لا يلقى على الكفرة، وإنما كيف حالك يا أبا فلان، وإذا أردت أن تدعو إلى الإسلام أو لك حاجة معه تسأل عن حاله وتحيي بتحية غير السلام، صباح الخير مساء الخير كيف حالك يا أبا فلان، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه، هو الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو مستحق العبادة دون سواه، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها لقسم، طوام القسم واللام موطئ القسم، أقسم سبحانه وتعالى أنه يجمع العباد ليوم لا ريب فيه هو يوم القيامة، لا ريب لا شك فيه، من شك في يوم القيامة هو كافر، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ربي يبعثون، من شك في البعث أو في الجزاء أو في الحساب أو في الجنة أو في النار هو كافر، لا ريب فيه لا شك فيه عند المؤمنين، ومن شك فيه فليس بالمؤمن، ومن أحسن لا يجمع أنك لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا من استفهم لا نفي، يعني لا أصدق من الله حديثا. وفي هذه الآية الكريمة وجوب رد التحية بمثلها أو بأحسن منها، وفي دليل على أن رد التحية بمثلها فرض، وأن الزيادة نفل، وفي أن الله تعالى رقيب على كل أحد وحاسب عليه، وفيه أن استحقاق الله العبادة وأنه يستحق الألوهية والعبادة، وأن العبادة يستحقها غيره، وفيه إثبات البعث وأن الله يجمع الناس يوم القيامة، وفي دليل على أن مشكل البعث هو كافر ولقد لا ريب فيه، وفي أن القرآن وكلام الله أصدق الحديث وأحسن الحديث، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم السلام إذا سلم ويصافح لا بأس. طيب كان صلى الله عليه وسلم تصافحوا تلقى الصافحة، وإذا قدم السفر تعانقوا صافحة طيبة. أما المعانقة تكون إذا قدم السفر، وما يفعل بعض الناس من المعانقة، بعضهم الحقها طول الغيبة، أما بعض الناس المعانقة في التعزية المعانقة في العيد لا أصلها في العيد، خلاص السلام عليكم ورحمة الله وتهنيه بالعيد عيد المبارك مصافحة، وكذلك التعزية أحسن الله عزاك جبر مصارك مصافحة بدون تقبيل، على حاجة التقبيل، تقبيل عند قدوم السفر، قدوم السفر كان الصحابة تلقت الصالحة، وإذا قدوم السفر تعانقوا، التعزية ما فيها تقبيل، وكذلك العيد ما فيه تقبيل مصافحة. إذا كتب إذا أرد عليه يقول عليكم السلام، طيب إذا كتب له رسالة يقول عليكم السلام.
الله يك، هل يستدل انضماء العدو على جواز العملية الاستشهادية؟
العملية الاستشهادية هذا قتل النفس، يظهر ما قتل النفس، كان فتوى فيها قبل كم سنة، وفتوى الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد العثيمين أن يكون يفجر نفسه هذا قتل النفس، هذا ما كان ينغمس في العدو، يمكن في بعض الصحابة ينغمس في العدو ورجع سالما، وأيضا هذا جهاد، ولا قتل نفسه، قتله العدو، ثم كان يقتل نفسه يفجر نفسه هذا قتل النفس. نعم استعجاله للموت أشد من هذا اللي يفجر أنفسهم في بلاد المسلمين والعياذ بالله، أشد وأشد اللي يفجر نفسه قتال الكفار هذا أسهل، لكن اللي يفجر نفسه في بلاد المسلمين يفجر نفسه لطاعة الهوى والشيطان والعياذ بالله، يفجر نفسه حتى يقتل الناس وحتى يخرب ممتلكات، أسأل الله السلامة والعافية.
يقول السائل هل يجوز تشميت العاطس في صلاة الجمعة؟
لا لا يشمت العاطس، لعله في خطبة الجمعة، في خطبة الإمام، الخطبة مثل الصلاة ما ترد عليه ولا تشمته، ولكن تصلي على النبي بنفس سرا، تؤمن على دعاء الخطيب سرا، وإذا سلم عليك تمد يده ولا ما تقول عليكم السلام ولا تشمته مثل الصلاة، ولا تتسوق أيضا يشغلك هذا التسوق، استمع الخطبة. نعم معلوم في الصلاة معلوم أنه ما يرد السلام ولا يشمت العطس المصلي. نعم
الله عليك. يسأل إذا تكرر العطس هل يتكرر التشميت؟
جاء في الحديث أنه يكرر ثلاثا وأنه في ثلاثة يدعو له بالعافية لأنه مزكون، جاء في الحديث رواه أبو داود. نعم
الله عليك. يقول السائل عيد الفطر كم يوما تحديدا؟
عيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد لا يصام، ويجد اليوم الثاني يبدأ بالصيام الست من شوال، وأما عيد الأضحى ثلاثة أيام بعد العيد لا تصام، أيام التشريق الثلاثة يوم العيد وثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بعض الناس بعض الذي يصوم أيام البيض يصوم الثالث عشر من الحجة، هذا خطأ لا يصام، قلنا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ويعانى بها يقال خمسة أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ خمسة أيام في السنة يحرمون يوم الفطر عيد الفطر وعيد الأضحى، ثلاثة أيام التشريق بعد عيد بعد الأضحى، أما يوم الفطر يوم العيد هذه حرام صومها بكل حال، لا يجوز صومها لكل أحد، من صام فهو آثم، وأما أيام التشريق الثلاثة يجوز صومها لنوع واحد من الناس، من هو؟ الحاج الذي متمتع أو القارن الذي لم يجد هديا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وفاتت عليه أن يصومها قبل العيد فيصومها أيام التشريق الثلاثة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وما عدا فلا، قول عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم رواه البخاري في صحيح صحيح. نعم كذلك إفراد يوم الجمعة لا يجوز، ظاهره جمع من أهل العلم يرون أنه مكروه، وبعضهم يرى التحريم لأنه نهى، قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا ليلة ثابتة بين الليالي، لكن تدور الكراهة إذا صمت الخميس أو صمت السبت، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمسي يوم الخميس؟ قالت لا، قال أتريد أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال فأفطري، هذا يعيد القول بالوجوب والقول بالتحريم وأنه لا يجوز، النهي أصول التحريم، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلتها بقيام بين الليالي، لكن إذا صمت مع الخميس لا بأس، الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، والسبت جاء في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولا لم يجد أحدكم إلا عنب فليمضغه، الحديث ضعيف ومضطرب، هذا هو الصواب. بعض العلماء قال إن الحديث إن هذا محمول على إذا خص السبت، إذا خصه، أما إذا صام معه يوم آخر فلا. والصواب أنه لا بأس بالتخصيص. قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله وقال من ضعف في سبيل فهو ضعيف المضعف. والصواب أنه يعني صح منع الشيخ الألباني، يقول لا يجوز صيام السبت مطلقا لهذا الحديث. والصواب أنه ضعيف، الحديث ضعيف وأنه لا بأس بصيام السبت. ويدل على حديث جويرية على صمت أمس، قالت أتريد أن تصومي غدا السبت، ولو كان يوم السبت لا يجوز صومه لبقى قال أتريد أن تصومي غدا، فدل على جواز صوم يوم السبت. بعض العلماء قال لا يصوم السبت بالإفراد، وأما إذا صمعه الأحد أو الجمعة فلا بأس. والصوم لا بأس بصومه سواء أفرده أو الأنفذ. نعم، والحديث ضعيف.
الله نعم. في عيد الفطر إذا كان اجتماع بعض الأسر في الثاني من شوال،
نعم،
هل لهم النساء أن يضربوا بالدف؟
لا، لماذا؟ الدف هذا في النكاح زواج، العلماء يقول لا بأس به، بل قال ويسنوا إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، هذا في العرس الزواج خاص. ثم العيد مش كيف يضرب بالدف؟ يعني جاريتين صغار تلعبان، لعب الجواري، هذا غير مهم. أهم نتيجة نساء كبار تضرب بالدف، هذه جواري صغار تلعبان. نعم،
صلى الله عليك. يقول السائل يوجد مكتب خدمات عامة يأخذ مبلغ 700 ريال من الشخص كي يدخله في قائمة الأسماء في الصندوق العقاري، فهل هذا العمل جائز؟
كيف يدخله في قائمة الأسماء؟ إيش معنى يدخله في قائمة الأسماء؟ ها؟
يقدمه في السيرة.
ها؟ في مكتب العقاري يعني؟ ها، من هو اللي يعمل هذا؟
مكتب خدمات عامة.
يفرغها مرة ثانية. هو من اللي يشتري؟ هو لا، هو لا يشتري أرض، يعني يبيع المكتب هذا يشتري أرض. ما أدري والله، هذا ما يظهر لي يعني جواز. ليش يأخذ من الناس أموالها؟ قدم، الحمد لله قدم، لا تتكلف، قدم بدون تكلف، أحتاج تكلف هذا. ودفع أموالها ما يصلح له. نعم،
لازم
يكون عنده ترف في الشهر. ما يحصل، ليش ترف؟ ولكن لابد يكون عن طريق المكتب هذا ليأخذ دراهم، يأخذ أموال، ما يصلح. نعم، ما عنده فلوس، الحمد لله خلاص ما يصلح، لا يتكلم. مدرجيك على العام يقول مدرجيك على قدر الحافك، كيف تري أنت ما عندك فلوس تري تتعمر وأنت عندك. بعض الناس في هذا الزمن يتدين ويحمل نفسه من الديون ولا يطيق، يقول مو لازم تملك بيت، استأجر الحمد لله، ارضى بما قسم الله لك. والله تعالى يجب على الأغنياء الزكاة، إذا كنت من أهل الزكاة تدفع لك الزكاة ويعمل واشتغل. أما أنت تدين وأنت ما عندك، ما يصلح، لا ينبغي هذا، تحمل نفسه ما لا يطيق. ولهذا ركبت الدعاء كثير من الناس بسبب التساهل. في الحديث في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا وعيد شديد، والناس لا يبالي الديون. تدين تشتري أرض مهم لازم، إذا كان إذا ملكت أرض فالحمد لله قدم، وإذا تملك لا تقدم. نعم،
صلى الله عليك. بعضهم يكون عنده أرض لكن المكتب يقدم بدل ما يكون اسمه متأخر.
لا، ما يجوز يقدمه، يجب العدل في هذا، ما يقدمه على غيره. نعم،
صلى الله عليك. يقول السائل: تعلمون أن الكفار من العمالة في هذا البلد كثر في المحطات وعمال البلدية وغيرهم، ويكون على الشخص كفارة يمين، فهل يلزم سؤال العمال عن دينهم أو يعطون بدون سؤال؟
نعم، لا يجوز إعطاء الكافر، لازم يجب يتأكد منه يسأله، إذا كان كافر لا يعطيه كفارة، لا بد تعطى المؤمن. نعم،
صلى الله عليك. يقول السائل يسأل عن حديث فاضطروهم إلى أضيقه، يقول حتى في بلدهم.
في بلدهم ما لك سلطان عليهم، هذا في بلاد المسلمين، هذا في بلاد المسلمين الذي يكون فيها يهود ونصارى يخضعون للدولة الإسلامية ويأخذ عليهم الجزية يعني. أما في بلادهم أنت لا يجوز لك أن تذهب إلى بلادهم إلا بشروط قيدها العلماء. أنت منهي عن ذهاب السفر إلى بلاد الكفار إلا يكون عندك علم تزول يعني الشبهات عنك، تستطيع أن ودين يمنعك من الشهوات، وتكون الإقامة لحاجة مؤقتة لأمر لا بد منه، ولا لماذا تذهب إلى بلادهم؟ ولهذا جاء الوعيد الشديد في مقام الكفار: أنا بريء من كل سنة يقوم بين المشركين، لا ترى أنا أراهما، حاجة والضرورة. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم الديوث.
الديوث يقول العلماء هو الذي يقر السوء في أهله، هذا ما عليه الوعيد الشديد، أنه جاء فيه الوعيد الشديد وأن لا يدخل جنة ديوث. والديوث قال العلماء هو الذي يقر السوء في أهله والعياذ بالله، يقر الفواحش. وقد يقال هذا إن إقرار السفور لأنه يعني وسيلة إلى الفساد، وكذلك الدشوش يضعه في بيته وسيلة الشر والفساد، هذا نوع من الدياثة. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول السائل: قلت محسن الله إليكم أن السلام عظيم.
نعم.
ولذلك أحب أن أسأل، هل يجوز أن نبدأ به أهل المعصية كالمدخن؟
لا، في هذه الحالة لا تبدأه، لكن إذا كان تريد دعوته ونصيحته لا بأس أن تبدأ، لأنه مسلم، لأنك لو تبدأ بالسلام لم يقبل منك، لأنه مسلم وإن كان عاصي، سلم عليه وتنصح. وفق الله جميعا، فاتح الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.